السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى الهجرة، تواصلت خطواتنا حتى وصلنا إلى هذا الحدث الجليل الفريد، الحدث العظيم. كان لنا بفضل الله قبل ذلك وقفة مع الهجرة ومع معاني الهجرة العظيمة ومكانة الهجرة. الحقيقة يعني هذا الأمر نحتاج دائما إلى تجديد الكلام حوله ونشر هذا المفهوم، أنه لا فتح بلا هجرة، لابد أن يكون هناك هجرة، سواء هجرة الفرد في داخل نفسه أو هجرة مع حال مجتمعه، أو الهجرة كما هاجر آباؤنا الأولون لما هاجروا من مكة إلى المدينة نصرة لدين الله. فكان حدث الهجرة عبارة عن عبادة، هي عبادة عظيمة من أجل العبادات التي أريد منك أن تتتبعها في نصوص الوحي حتى تعلم ما نتكلم عليه. ولكن الحقيقة يعني وقفتنا اليوم أو إضاءاتنا اليوم ليست حول مفهوم الهجرة، إنما نحن في مرحلة ما بعد الهجرة. كيف كان حال المجتمع بعد الحدث مباشرة؟ ما الذي حدث؟ ما هي الخطوات الأولى بعدما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة؟ في الحقيقة الذي يرى الخطوات الأولى يجد أمرا عجيبا. أنا لو أردت أن أرتب أوراقي بعد هذا الحدث، يعني لو نظرت أنا في مفهومي الدنيوي وتخطيطي أنا، أول شيء سأفكر فيه تنظيم الأمور الاقتصادية، تنظيم الأمور السياسية، تنظيم الأمور العسكرية ونحو هذا. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه بدأ أول ما بدأ بترتيب القلوب الإيمانية. كان هذا هو أول الخطوات، ترتيب الصف المؤمن، ترتيب المجتمع المؤمن. أول الخطوات كان بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذا أمر عجيب جدا. أول شيء يفعل في هذا الكيان الجديد، هذا البنيان الجديد، هذا البنيان الذي بلغه الصحابة رضوان الله عليهم بعد التضحيات وبعد سنوات من المعاناة، أول شيء نبني المسجد، أول شيء نرتب البيت، نرتب العلاقات. وأنا لا أرى بنيان المسجد منفصلا عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أراهم في كيان واحد، أراهم من منظور واحد، لأن هكذا هو المجتمع المؤمن، لا ينبني أبدا إلا من منطلق المحراب، ولا ينبني أبدا إلا بغرس معاني الإيمان. أن يكون هناك مؤمنون يتلاقون في المحراب وتتلاقى قلوبهم في المحراب وخارج المحراب. هكذا ينبني المجتمع المؤمن، ينبني من قاعدة صلبة وهي المسجد الذي ينظم شؤون الحياة كما ينظم شؤون العبادة. ثم يكون هناك البنيان الصلب، بنيان المجتمع، البنيان المؤمن الذي وصفه الحق سبحانه وتعالى أنه كالبنيان المرصوص، أخوة إيمانية، مؤمن هو أخ للمؤمن، إنما المؤمنون إخوة. بمثل هذا ينبني هذا المجتمع، بمثل هذا ستفهم كثيرا من نصوص الشرع. يعني بعض الناس لا يفهمون في الواقع أمور الشرع إلا كأشياء متناثرة، يعني يفهمون بعض النصوص الأحاديث، بعض الآيات، بعض التكاليف، يفهمونها في سياق متناثر. لكن النظرة الطبيعية للشرع أنك تنظر فيه كشيء كلي، شيء متكامل. فانظر كيف نزلت التشريعات التي تجعل المؤمنون تجعل المؤمنين في مثل هذه الحالة التي نتكلم عليها، حالة التناغم، حالة الانتماء. لاحظ، هؤلاء خرجوا من انتماءات سابقة، كانوا يعظمون الانتماء القبلي، كنا تكلمنا على هذا، وكانوا يتفاخرون بهذا، وكان أحدهم يستعلن بانتمائه لقبيلة كذا وقبيلة كذا. ثم نزل الإيمان، فكيف كان الحال؟ كل هذا اختفى، كل هذا رموه وراء ظهورهم، ما عاد لديهم إلا انتماء واحد، الانتماء للعصبة الإيمانية. نسوا من كان هذا ومن كان ذاك، أهذا عربي أم أعجمي؟ هذا عربي من دوس أو من تميم أو من قريش؟ لا فارق. هم الآن انصهروا في بوتقة جديدة، صاروا مؤمنين، ما عاد أحدهم يستعلي على أحدهم، ما عاد أحدهم ينظر لغيره إلا بنظرة الحب والود، صاروا كأسنان المشط متساوين. سبحان الله، كل هذا حدث في فترة وجيزة، ذابت كل الفوارق وانصهروا في المزيج الجديد. انظر كيف نزلت التعاليم وكيف نزلت التشريعات التي تصون وتحوط هذه العلاقة الجديدة. سأضرب نموذجا من هذه التشريعات. قال رسولنا صلوات الله عليه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته أو فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. سبحان الله، نحن عندما ننظر إلى هذه النصوص نأخذ كل واحدة منها ونتعامل معها كأمر تكليفي مستقل. أريد منك أن تنظم هذه الأمور في خيط واحد. نحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على حقوق الأخوة الإيمانية. النغمة الآن السائدة بين الناس إعلاء قيم حقوق الإنسان. يقولون: والله لدينا حقوق الإنسان التي تنظم حق الإنسان في اختيار ديني، حق الإنسان في الممارسة والحرية السياسية، حق الإنسان في كذا وكذا، ويتفخرون بهذا أنهم توصلوا إلى قمة الإنتاج البشري، يعني قمة العقل البشري. نحن الآن عملنا حقوق الإنسان. سبحان الله العظيم، الإسلام سبقهم بكل ما قالوه وزاد عليه. عندما تعارف البشر في العصر الحديث على ما يسمى منظومة العقد الاجتماعي وكيف يكون هناك صيغة نتوافق عليها ونضع بها حقوق بعضنا البعض وكيف يحترم بعضنا بعض الحق، واعتبروا أن هذا يعني قمة النضج الإنساني، لم يكن فيه أبدا حق الإنسان على الإنسان من ناحية الترابط، إنما وضعوا الحقوق بما يكون بالمعنى الحرفي: حقي وحقك، أنت ليك كذا وأنا ليا كذا، ما تعتديش علي وما تعتديش عليك. هذا جل ما وصلوا إليه، هذا قمة الإنتاج البشري. فهموا من الحقوق، والله الحقوق بمعنى ما يكون شيء في مقابل شيء. الإسلام فاقهم بمراحل عندما جعل من حق الأخ على أخيه يصل إلى حد حقوق الكلمة. جعل لي أنا على أخي المسلم وله علي حقوق في الكلمة، إذا سلم علي أرد عليه، إذا عطس جعل من حقوقي علي أن أشمته، حق يطالب هو به وأطالب أنا به. سبحان الله العظيم، جعل من الحقوق حقوق التشارك الاجتماعي. إذا كان مريض جعل من حقه أن أزوره، لا يعقل أبدا أن يكون هناك مريض في ديار المسلمين وليس هناك من يزوره. إذا مات هناك له إخوة يتكفلون به ويعتنون به ويعتنون بأسرته من بعده. إذا كان في فرح نتشارك، بل وجعل من واجباته علي أن أجيب دعوته، إذا دعاني إلى الوليمة جعل واجبا علي أن أجيب الدعوة. أي أمر هذا؟ هذا أمر عظيم جدا. كيف نغفل عن مثل هذا الكنز الذي بين أيدينا؟ نحن نتكلم على قمة السمو الإنساني، أن يكون التعاملات بين بعضنا البعض في نطاق الأخوة دائر في فلك الحقوق. حق علي أطالب به وأسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، هل تخيلت نسيج المجتمع الإسلامي إذا طبقت فيه هذه الحقوق؟ ماذا لو رأينا هذا مطبقا في حياتنا؟ هل سنرى ما نراه الآن من قسوة وجحود وتمزق أواصر المجتمع؟ نجد الخلافات التافهة على أبسط الأشياء، نجد مثل هذا الصراع والنزاع على أمور من لعاعة الدنيا، نجد قطع الأرحام لأجل أمور في منتهى التفاهة. أين هذا؟ أين هذا البنيان الإيماني الذي نتكلم عليه؟ عندما نتكلم على بنية النسيج الإيماني والمجتمع الإيماني لا نتكلم أبدا على البنيان المهلهل الذي ترونه الآن، بل نتكلم على النموذج الذي علينا أن نطبقه. فانظر يا عبد الله كيف علمنا رسول الله صلوات الله عليه كيف نبني المجتمع، ليس مجرد فقط كيف ننظم المجتمع، بل علينا أن نفهم كيف نبني مجتمعا أصلا. إذا أردت أن تبني مجتمعا فعليك أن توفر له بيئته الإيمانية، وهذا هو المسجد، وتوفر له بيئته الإنسانية، وهذا هو قلب المسلم. عندما تبني هذا وتبني ذاك سترى المجتمع المسلم الذي تنشده، سترى البنيان الذي يتطاول والذي ترى فيه بعد ذلك مثل هذا، هذه الروح العظيمة. سبحان الله العظيم. الإنسان عندما يقارن هذا بما يراه في الحياة يعجب. يعني أنا أذكر حالة يعني موقف حصل لي أنا شخصيا. يعني في يوم من الأيام كنت أذاكر في بيتي، أنا أسكن يعني في أحد الأدوار العليا الدور الخامس، فكان لدي صديق يزورني، ففجأة قال لي في 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 واحد واقع على الأرض تحت في الشارع. قلت له إزاي؟ قال لي في واحد والله واحد مغمى عليه في الشارع مرمي تحت. قلت له يا ابني لا يمكن يكون بني آدم، ده أكيد في شوال ولا حاجة مرمي في الطريق. قال لي لا 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 والله ده بني آدم، تعال ننزل نشوفه. أنا مش شايف، فعلا مش شايف اللي واقع على الأرض ده إيه. ولما نظرت في الشارع وجدت الناس يمشون، يعني رايحين جايين، وفي حاجة مرمية على الأرض، محدش بيعدى عليه، محدش بيقرب ناحيته. عمري ما تخيلت إن ده يكون بني آدم. مهم نزلت معاه، فوجئت فعلا إن في إنسان مرمي على الأرض مغمى عليه، والناس يسيرون حوله ولا يلتفتون. سبحان الله العظيم، إنسان مغمى عليه على الأرض ولا يسعفه أحد ولا يأتي أحد لينجده، ما هذا؟ يعني هذا لا يتصور أبدا، لا يتصور أبدا أن يكون ده بنيان أو هذا هو ما آل إليه حال المجتمع المسلم. يعني أذكر قصة رأيتها بعيني في أحد الأفلام اللي بتصور الحياة الطبيعية. كان في قصة لمجموعة أو مملكة من القرود، كان فيه مملكة أخرى أغارت عليهم، مجموعة قرود جايين ياخدوا أرض تانية. يعني المهم المملكة دي لما كان فيه مواجهة، فيه حرب ومعركة، استعداد بقى يعني الصبح رايحين في معركة، تخيلوا ماذا فعلوا استعدادا للمعركة. أهو قرد، قرد بيستعد للمعركة. أتدرون ماذا كانوا يفعلون؟ وجدت والله أمر في منتهى الغرابة، رئيس المجموعة دي جلس مع أفراد هذه المجموعة، جلس معهم واحدا 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 واحدا، يقوم بنوع من التواصل معه، يعني يهدهده، يسرح له شعره، نوع من أنواع التواصل كده، يعني زي ما أقول باللغتنا بيطبطب عليه واحد واحد. سبحان الله العظيم، عارف أنه داخل على معركة، فكان لابد من نسج هذا النسيج، وجود علاقة. وبالفعل الصبح رغم أن المملكة الثانية كانوا أكثر منهم عددا وأقوى منهم، انتصروا عليهم. قلت سبحان الله، أنا أعجز أن نكون مثل هذه القرود. قرد عارف إزاي بينظم مجتمعه وإحنا مش عارفين. يا عباد الله، بين أيديكم شرعا كاملا علمكم كيف تكونوا إخوة. إذا أردتم أن تروا مجتمعا صالحا انسجوا نسيج الأخوة بينكم، كونوا عباد الله إخوانا، تروا ما يتقر به أعينكم في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الأخوة الإيمانية، وأن يرزقنا البنيان الصادق لهذا المجتمع الإيماني، وأن ننعم به في الدنيا وتقر به أعيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.